بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في المجلس السابق عند قوله: وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. هذه آخر مسألة أخذناها في مجلس السابق، وأخذناها على شيء من العجل. والمعنى في هذا كما ذكرنا سابقا أنه إذا امتلك من بهيمة الأنعام صغارا أي في السن، والمراد بالصغار هنا يعني التي لا يضحى بها ولا تخرج في الزكاة عادة فهي صغيرة، فقال هذه لا ينتظر حتى تكبر وتبلغ السن الشرعي في الأضحية أو السن الشرعي في إخراجها في الزكاة، حيث تكون مما يخرج في الزكاة، وإنما ينعقد حولها من حين ملكه، من حين ملك هذا النصاب الذي كله صغار. واستثنينا أو المذهب استثنوا أن تكون هذه الصغار مما ليس من السائمة، لا يرعى، وإنما هو يعتمد في غذائه على أمه في الرضاع، فهذا ليس من السائمة، فلذلك لا زكاة فيه، من حيث أنه لا زكاة فيه يعني في بهيمة الأنعام السائمة. قد يكون زكاته من حيث عروض التجارة، وسيأتي الكلام عليه لو ملكه بقصد عروض التجارة للبيع والشراء فيه. فالمقصود أن هذا النصاب الذي كله صغار هذا فيه الزكاة، أو يبدأ حوله من حين ملكه، من حين ملكه بشرط أن يكون من السائمة أو أن يكون نوى به عروض التجارة، ولا ينتظر فيه حتى يكبر ويبلغ السن الشرعي في ذلك. استدلوا لهذا بعموم الأحاديث الواردة كما في حديث أنس في الصحيح: في كل 40 شاة، فهذا دليل على أنه أطلق الشاة مطلق، يطلق على الصغير والكبير منها، فمن ملك هذا النصاب فقد وجبت عليه الزكاة إذا حال عليه الحول. وإنما هنا المسألة هذه أوردها فقط تبعا لمسألة الحول، أن الحول في مثل هذه الأنصبة يبدأ من حين ملكه. نعم. وطبعا هذا المذهب، هناك رواية بأنه لا يبدأ الحول إلا إذا بلغ السن الذي يخرج في الزكاة، لكن الذي عليه الجمهور الأصحاب هو هذه الرواية، وهو أنه يبدأ حوله من حين ملكه. المسألة التي بعدها، نعم، كيف؟ يعني السن اللي هو الكبير الذي يضحى به عادة. نعم. وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه، هذه الحالات الآن التي تسمى حالات انقطاع الحول. متى ينقطع الحول؟ حول الزكاة، هو ابتدأ حولا في مال من الأموال، سواء كان في بهيمة الأنعام أو في الذهب والفضة أو في غيرها من أنواع الأموال الزكوية، ابتدأ حولا، فهل هذا الحول يستمر على كل الأحوال أو له صور ينقطع بها الحول؟ فذكر المؤلف رحمه الله ثلاث حالات ينقطع بها الحول، بمعنى أنه إذا انقطع لا يبتدئ مرة أخرى حتى يستكمل شروط الزكاة. فأول هذه الحالات قال: إن نقص النصاب في بعض الحول. إذا نقص النصاب في بعض الحول، فشخص عنده مثلا يعني مال، مبلغ من المال وجبت تجب فيه الزكاة، بلغ النصاب، من الذهب أو من الفضة أو من بهيمة الأنعام 40 شاة مثلا أو 5 من الإبل وهكذا، ثم نقص هذا النصاب في أثناء الحول، في أثناء الرعي بهذه 40 شاة ماتت واحدة فنقص النصاب، هنا إيش ينقطع الحول. طيب، فإذا أهدي له شاة أو اشترى هو بماله شاة وكمل 40 بعد فترة مثلا، هنا يبتدئ إيش حول جديد. قلنا انقطع معناه إذا استكمل شروط وجوب الزكاة يبتدئ إيش حولا جديدا، يبدأ ولا يبني على الحول السابق، لا يبني على الحول السابق، هذا معنى قولهم انقطع الحول. فينقطع الحول وإذا استكمل الشروط مرة أخرى يبتدئه أو يستأنفه من أوله حولا جديدا، حولا جديدا. فهذه الحالة الأولى وهي إذا نقص النصاب عن المقدار الشرعي في بعض الحول. نعم. والحالة الثانية قال أو باعه، باع إيش؟ الضمير يعود إلى النصاب، إلى المال المزكى، باعه، باعه هكذا على إطلاقها أم المراد باعه بجنسه بغير جنسه؟ المراد بغير جنسه، لأن قوله أو باعه أو أبدله بغير جنسه تعود على الصورتين، البيع والإبدال، البيع والإبدال كلها إذا أباعه أو أبدله بغير جنسه. والبيع والإبدال معناهما متقارب، لأن الإبدال عادة هو بيع في حقيقته، ولكن المؤلف أراد أن يذكر الإبدال حتى لا يتصور أن الإبدال خارج عن معنى البيع، فهو في مثل في حكم البيع. فإذا باع وهذه الحالة الثانية، أو أبدل وهذه الحالة الثالثة، كلاهما بغير جنسه. ما معنى هذه الصورة؟ يعني إذا كان عنده 40 من الشياه هذا نصاب، واضح؟ أو 5 من الإبل هذا نصاب، واضح؟ فهنا أبدلها، أبدل النصاب بغير جنسه، 40 شاة أبدلها بخمس من الإبل، فهنا إيش انقطع الحول وابتدأ حولا جديدا، حولا جديدا. أو باعه، فجاء إلى هذه 40 شاة باعها مثلا ب10,000 ريال مثلا، فلا نقول إن 10,000 ريال هذه حولها حول 40 شاة، لماذا؟ انقطع الحول، هذا صنف وجنس وهذا جنس آخر. إلا إذا كانت 40 شاة عروض تجارة فاستثنوا في عروض التجارة والذهب والفضة، استثنوا فيها لو إنسان عنده عروض تجارة وباع، كان يعني يتاجر في نوع من أنواع في القماش مثلا، ثم باعه واشترى بضاعة أخرى وباعها واشترى بضاعة أخرى، هذا حولها واحد، واضح؟ النقدين الذهب والفضة وما يلحق بهما من النقود وكذا عروض التجارة حولها واحد، حولها واحد. أما الحبوب والثمار هذا جنس، وكذلك ما يتعلق ببهيمة الأنعام كل نوع منها يعتبر جنس، فإذا أبدل أو باع شيئا من ذلك فإن حوله ينقطع في هذه الحالة، حوله. فإذا كان عنده مثلا قمح أو تمر لا يزال في رؤوس النخل أو قمح لا يزال، فباع المزرعة أو باع هذا النخل، واضح؟ فهنا انقطع الحول، ثمنه هذا الذي اشتراه به أو باعه به لا يعتبر حوله حول ما قبله، وإنما يبتدئ به حولا جديدا. أو أبدله، قال هذه 20 نخلة أبدلها مثلا ب20 من الإبل مثلا، يبتدئ إيش حولا جديدا. فالمقصود من ذلك أنه لو باع هذا النصاب أو أبدله بغير جنسه فإنه إيش يبتدئ حولا جديدا. مفهوم الكلام أنه لو باعه بجنسه أو أبدله بجنسه فإنه إيش؟ يبقى الحول هو نفسه. فإذا كان عنده 40 شاة وباعها ب40 شاة أخرى أو ب60 أو ب100 فيبقى الحول هو نفسه، واضح؟ لأنها شياه بشياه أو إبل بإبل أو ذهب بذهب، واضح؟ والذهب والفضة محل خلاف، هل الذهب جنس والفضة جنس؟ المذهب أن كلاهما جنس واحد، كلاهما جنس واحد. فالقصد من ذلك أنه إذا أبدل أو باع بنفس جنسه فإن الحول يبقى كما هو، يستمر نفس الحول، واضح؟ وأما إذا أبدله أو باعه بغير جنسه فإنه ينقطع الحول. هنا اشترط شرطا في هذه المسألة، وهي في مسألة نقص النصاب أو باعه أو أبدله بغير جنسه، قال بشرط أن لا يكون ذلك فرارا من الزكاة، فإذا كان فارا من الزكاة فإنها تجب عليه الزكاة، وهذا نقل فيه الإجماع، نقل فيه الإجماع. وهكذا المسائل السابقة معظمها محل اتفاق بين أهل العلم، محل اتفاق بين أهل العلم. فإذا كان فارا من الزكاة، يعني إنسان عنده 40 شاة فلما قرب وقت زكاتها أبدلها بالإبل مثلا أو باعها لأجل يفر من زكاتها، فهذا لا تسقط عنه الزكاة. والدليل على هذا ما جاء في حديث أنس الذي في البخاري، في لما ذكر أنصبة الزكاة قال ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، يعني فرارا من الصدقة. وسيأتي الكلام عليه في ما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام أنه أحيانا قد يفرق بين مجتمع، بينك وبين شخص اجتماع يعني شراكة في مرعى ويعني راع وإلى آخره، وأصبحت شياهكم واحدة فاجتماعكم يوجب الزكاة مثلا شاتين، واضح؟ وإذا تفرقتم قد لا تجب عليكم الزكاة مثلا، أو تجب شاة واحدة، واضح؟ القصد من ذلك أنه إذا فعل هذا الأمر بالتفرق أو بالاجتماع كما سنبينه في موضعه، ها، بقصد الفرار من الصدقة، أن لا يصح ذلك، وتبقى الصدقة أو الزكاة متعلقة بذمتك، متعلقة بذمتك. واضح؟ فكذلك في هذه الحالة إبدال النصاب أو بيعه أو إنقاصه، ها، فرارا من الزكاة، فرارا من الزكاة، يعني عنده 40 شاة ولما قربت الزكاة قال بدل ما هذه الشاة من 40 أعطيها الفقير أذبحها وحطها لحم لأهل البيت يأكلونها، وبذلك تسقط عني الزكاة لأنه نقص النصاب في أثناء الحول. فإذا كانت نيته الفرار من الزكاة فلا تسقط عنه الزكاة، تتعلق بذمته، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأن هذا من فعل اليهود، وهو التحايل على الله عز وجل والتحايل على شرعه، فهذا لا يجوز لأنك معامل في الشرع بذمتك ونيتك، لا تعامل بالظاهر فقط، تعامل بالنية. فإذا كانت نيتك الفرار فأنت آثم ولا تسقط عنك الزكاة، الزكاة متعلقة بذمتك. نعم.
وإن أبدله بجنسه بنى على حوله.
نعم، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله، ذهب بذهب، ذهب بفضة، فضة بفضة، شياه بشياه، إبل بإبل، بقر ببقر، واضح؟ وهكذا. فإذا أبدل بجنسه فإن الحول باق، الحول باقي لأنه لم يتغير شيء، لم يتغير شيء، فتلحقه الأدلة أو يستدل عليه بالأدلة التي أوجبت الحول في الزكاة أو جعلت من شروط الزكاة الحول. نعم.
وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة.
نعم، هذه مسألة مهمة وينبغي الانتباه لها، أنه يترتب عليها يعني أو تحتاج إلى شيء من التوضيح. قال تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، ولها تعلق بالذمة. هذه مسألة خلافية حتى في المذهب، المذهب فيها روايتان، المذهب فيه روايتان في مسألة الزكاة، هل هي متعلقة بذات المال؟ عندي 40 شاة، هل الزكاة متعلقة بهذه 40 شاة أم متعلقة بذمتي؟ بمعنى هذه 40 شاة الواجب فيها كم؟ شاة واحدة، هذه الشاة الواحدة من هذا المال عينه، أم المسألة متعلقة بذمتي؟ متعلق بذمتي لله عز وجل، أخرجها زكاة شاة سواء من هذه الشياه ولا من غيرها. واضح؟ المذهب قالوا المذهب وهي الرواية الأولى عن الإمام أحمد أن الزكاة متعلقة بعين المال، لها أن الزكاة تجب في عين المال، تجب في عين المال مما يصح إخراج الزكاة منه، مما يصح إخراج الزكاة منه كالحبوب والثمار وبهيمة الأنعام والنقدين. واضح؟ أما عروض التجارة فلا، لأنه لا يخرج من عينها وإنما يخرج من قيمتها. قال ولها تعلق بالذمة، هذا حتى لا يقول إنسان إذا قلنا بعين المال طيب تلف المال هذا، نقول نعم حتى لو تلف المال لكن هي لها تعلق بذمتك، بمعنى لو تلف المال فلها تعلق بذمتك. وأيضا مرادهم لها تعلق بالذمة أنه لا يجب عليك إخراجها من ذات المال، عندي 40 شاة لا يلزم أن أخرج شاة من هذه 40. نعم هو تجب الزكاة في هذه 40 في عينها ويخرج منها، لكن يحق لي ويجوز لي أن أخرجها من شيات أخرى، أن أشتري شاة وأخرجها لأن لها تعلق بالذمة. أو لو تلفت هذه 40 شاة أو جاءني من يشتريها كلها بعد تمام الحول فتتعلق بذمتي شاة من دون هذه، لو جاء إنسان قال أنا أبغى 40 هذه كلها يجوز أن أبيعها وأخرج شاة أخرى من غيرها لأنه لها تعلق بذمتي، لها تعلق بالذمة. واضح؟ الرواية الأخرى في المذهب، الرواية الأخرى في المذهب أن الزكاة تجب في الذمة، تجب في الذمة ولها تعلق بالنصاب، عكس هذه تجب في الذمة ابتداء. فإذا هذه 40 شاة مضى عليها حول وجب في ذمتي للفقراء إيش؟ شاة، وليس في هذه 40، في ذمتي وجبت شاة. واضح؟ ولها تعلق بالنصاب بحيث أنه يجوز أن أخرجها من هذا النصاب. طيب ما الفرق بين القولين؟ الفرق هذا هو الفقه، معرفة الفروق بين المسائل المشتبهة والمتشابهة هو الفقه الذي يدل على فقه طالب العلم حينما يفهم هذه الفروقات المهمة. ما الفرق؟ قبل أن نأتي إلى مسألة الترجيح في مسألة الروايتين هذه، الفرق قالوا إذا قلنا إن الزكاة تجب في عين المال فإن هذا المال لو كان عند الإنسان 40 شاة ومضى عليها سنتان فكم يجب عليه من الزكاة؟ شاة واحدة، تجب شاة واحدة فقط. لماذا؟ لأن السنة الأولى وجبت في عين المال كم؟ واحدة، وأخرجناها الآن، هذه خارجة عن ملكه، هذه أصبحت إيش؟ ملكا للفقراء، فبقي عنده كم؟ 39. فإذا جاءت السنة الثانية ما عنده إلا 39، ما تجب عليه الزكاة. لاحظتم؟ هذا إذا قلنا تجب الزكاة في عين المال، في ذات المال، هذا المال تجب إخراج الزكاة منه. لكن إذا قلنا إن الزكاة تجب في الذمة تجب في الذمة. فإذا مر على الأربعين شاة سنتان وجب عليه كم؟ لكل سنة شاة. لماذا؟ لأن الزكاة لا تتعلق بذات المال بعين المال بحيث نفرد هذه وتصبح هذه خرجت عن ملكه، لا، لا يزال هذا ملكه، هذه الأربعون شاة لا تزال ملكه، وتكرر عليها الحول مرتين فتجب شاتان، واضح؟ لأنه تعلق بذمته في السنة الأولى شاة وتعلق بذمته في السنة الثانية شاة، ولا يزال النصاب باقي. اتضحت الصورة يا إخوان؟ ها؟ هذه مسألة اختلف فيها الأصحاب في المذهب، اختلفوا فيها، واختار الخرقي وهو من أكابر المتقدمين من أئمة المذهب، وكذا أبو الخطاب، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال ابن عقيل هو الأشبه بمذهبنا، يعني مذهب الحنابلة، هو الرواية الأخرى، وهي أنها متعلقة بالذمة لا بعين المال، متعلقة بالذمة لا بعين المال. ويترتب عليها مسائل، لكن ليس هذا محل يعني الإطالة في هذه المسألة حتى ننهي هذا الفصل. نعم.
ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء.
نعم، لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، يعني ليس من شروط وجوب الزكاة إمكان الأداء. لو كان إنسان عنده مال، عنده مال يعني دين على إنسان، عنده مال وهو دين على إنسان، وقلنا هذا الدين تجب فيه الزكاة على المذهب ولا لا؟ سواء كان هذا على مليء باذل أو على مليء مماطل أو على فقير معسر، تجب الزكاة فيه على المذهب ولا لا؟ فهل لو كان الشخص هذا ليس عنده مال إلا هذا ولا يمكنه إخراج الزكاة في هذه الحالة، لا يمكنه إخراج الزكاة في هذه الحالة، فهل نقول، هل نقول إنه بما أنك لا تستطيع إخراج الزكاة إذن لا تجب عليك الزكاة؟ لا، تجب عليك الزكاة. ولذا قالوا في المسألة التي سبقت إذا قبضه يخرجه عن إيش؟ عن ما مضى كله، عن ما مضى كله، لأنه لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء، تبقى في ذمتك، تبقى في ذمتك، واضح؟ نعم.
ولا بقاء المال.
نعم، قال ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. طبعا إمكان الأداء هذا يجيز للإنسان تأخير الزكاة، تأخير إخراجها، لأنه لا يتمكن من الأداء، لا يتمكن من الأداء. فإذا كان الإنسان مثلا عنده مال لكن هذا المال لا يستطيع أن يبيعه ليخرج الزكاة، لا يستطيع أن يبيعه ليخرج الزكاة، يحصل عليه ضرر بذلك، أو هذا المال ليس بيده الآن وإنما ينتظر حصوله أو ما أشبه ذلك، فمتى ما تعذر عليه إخراج الزكاة تبقى في دينا في ذمته، دينا في ذمته، لكن هذا لا يسقط وجوب الزكاة عليه، لا يسقط وجوب الزكاة عليه. أيضا قال ولا بقاء المال، أي لا يشترط أيضا، ليس من شروط وجوب الزكاة بقاء المال. إيش معنى بقاء المال؟ يعني هذا المال الذي حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، ها؟ لا يشترط في وجوبه وجوب الزكاة وإخراجها أن يبقى المال. فالمذهب قالوا لو أن المال تلف، عندك مال 40 شاة، ها، وتلفت ماتت، فهل يجب عليك إخراج الزكاة؟ المذهب يرون يجب عليك إخراج الزكاة ولو تلف هذا المال، ولو تلف هذا المال. استثنوا فقط على هذه الرواية وعلى المذهب، استثنوا ما إذا كان المال من الحبوب والثمار وكان في ضمان البائع وهو الذي يكون في رؤوس النخل، فهذا إذا أصابته جائحة لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة. أما إذا خرف التمر وحصد الزرع ووضعه في الجرين ثم سرق أو تلف أو ما أشبه ذلك، فإن الزكاة متعلقة بالذمة في هذه الحالة، متعلقة بالذمة في هذه الحالة. هذا استثنوا فقط هذه الصورة، وإلا الأصل عندهم أن المال تجب فيه الزكاة وإن تلف، ولا يفرقون المذهب لا يفرقون بين تلفه أو ذهابه، سواء كان وقع ذلك بتفريط وتعدي أو بدون تفريط ولا تعدي، لا يفرقون في ذلك المذهب. واضح؟ هناك رواية أخرى في المذهب أيضا في هذه المسألة المهمة، رواية أخرى اختارها ابن قدامة رحمه الله، رجحها ابن قدامة واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، وهو أن المال أيا كان، سواء كان من الحبوب والثمار أو من الذهب والفضة أو من الماشية، إذا تلف من غير تعد ولا تفريط منه فإنه لا تلزمه الزكاة في هذه الحالة، لا تلزمه الزكاة في هذه الحالة، لأن الزكاة كما قال ابن قدامة مواساة. وهذا الإنسان الآن افتقر، ذهب ماله كله، فكيف يخرج الزكاة يواسي بها الفقير وهو نفسه الذي تضرر؟ فقالوا إن الزكاة نعم وإن قلنا وجبت عليه ولحقت ذمته، لكن أصبح هذا المال الذي هو الزكاة أصبح كالأمانة في يده، كالأمانة بيده ولا لا، وكالوديعة بيده، هو حق للفقير لكن وديعة بيدي، فإذا تلفت الوديعة ها من غير تعد ولا تفريط من استودعها فإنه لا يضمن في هذه الحالة. فكذلك من كانت بيده الزكاة فإنه لا يضمن إذا حال الحول على المال وقبل أن يخرج زكاته تلف هذا المال، فإنه لا يضمن إلا إذا كان متعد على المال، تعدى عليه أو فرط في حفظه، أو فرط في حفظه، فإنه في هذه الحالة تلحقه في ذمته ويجب إخراجه، يصبح كالدين عليه، يصبح كالدين عليه. هذه الرواية الأخرى التي كما قلت اختارها ابن قدامة واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أئمة المذهب، اختاروا هذه الرواية بناء على القواعد العامة والأدلة العامة في مسألة، لأنه حملوها على أن هذا كالدين، كالأمانة والوديعة، وهذه الوديعة لا تضمن إلا إذا وقع التعدي أو التفريط، وقع التعدي، ولأن يده يد أمانة، يد صاحب الزكاة يد أمانة. طبعا هذا قالوا من أنواع التعدي أو التفريط، التفريط في أدائها، قد تكون بقيت في يده مدة طويلة خارجة عن العرف، زمنا طويلا عرفا، فكان الواجب عليه أن يخرج الزكاة ولكنه تكاسل حتى تلفت هذه الزكاة، فإنه يجب عليه في ذمته أن يخرجها، لأن هذا يعتبر نوع من التفريط، نوع من التفريط في هذا. لكن اليوم حال الحول وخلال هاليومين هذه بدأ يستعد لفرز المال وإخراج الزكاة، ثم في هذه الحالة سرق المال أو تلف أو أصابته ما أصابه من الجوائح، فإنه في هذه الحالة ما دام أنه لم يفرط ولم يتعدى فإنه لا زكاة عليه في هذه الحالة على الرواية الأخرى. أما المذهب فلا يفرقون بين الصورتين، لا في صورة التعدي والتفريط ولا في غيرها، يوجبون عليه إخراج الزكاة مطلقا إلا كما قلنا ما استثنوه من الحبوب والثمار فيما تقدم. نعم.
والزكاة كالدين في التركة.
نعم، قال والزكاة كالدين في التركة، يعني تنزل منزلة الدين وتعامل مع معاملة الدين. وش معنى هذا الكلام؟ إيش معنى هذا الكلام أنها تعامل معاملة الدين؟ يعني أنها إيش؟ تقدم على الوصية وتقدم على الورثة إلى آخره، ولا تقدم على تجهيز الميت. واضح؟ فإن إذن الزكاة تنزل منزلة الدين لأنها دين، كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، لأنه هذا دين، هذا دين على الله لك أو عليك لله عز وجل، فيجب عليك إخراجه، فينزل منزلة الدين في التركة. نعم. طيب نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم على